يتفق هنا درر المسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه سلسلة عقدية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى تبارك وتعالى أن ينفعني وحضراتكم بها. وهذا اللقاء الإيمان بالغيب، ولا شك أن عذاب القبر ونعيمه من الإيمان بالغيب. أي نعم، فهل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ أما إن كان الإنسان كافرا والعياذ بالله، فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا، ويكون عذابه مستمرا. وأما إن كان عاصيا وهو مؤمن، فإنه إذا عذب في قبره يعذب بقدر ذنوبه، وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة، وحينئذ يكون منقطعا. نعم، هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية، هل يخفف عذاب القبر عن المؤمن العاصي؟ هل يخفف عذاب القبر عن المؤمن العاصي؟ الجواب نعم، قد يخفف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ، أو قال لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا دليل على أنه قد يخفف العذاب، ولكن ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين. قيل لأنهما أي الجريدتين تسبحان، الجريدتين تسبحان، قيل لأنهما أي الجريدتين تسبحان ما لم ييبسا، والتسبيح يخفف من العذاب على الميت، التسبيح يخفف من العذاب على الميت. وقد فرعوا على هذه العلة المستنبطة التي قد تكون مستبعدة أنه يسن للإنسان أن يذهب إلى القبور ويسبح عندها من أجل أن يخفف عنها. وقال بعض العلماء هذا التعليل ضعيف، لأن الجريدتين تسبحان سواء كانتا رطبتين أم يابستين، وذلك لقول الله تعالى من سورة الإسراء: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الآية. وقد سمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الحصى يابس. إذن ما العلة؟ العلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترجى من الله عز وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين، يعني أن المدة ليست طويلة، وذلك من أجل التحذير عن فعلهما، لأن فعلهما كبير كما جاء في الرواية: بل إنه كبير، أحدهما لا يستبرئ من البول، وإذا لم يستبرئ من البول صلى بغير طهارة، والآخر يمشي بالنميمة يفسد بين عباد الله والعياذ بالله، ويلقى بينهم العداوة والبغضاء، فالأمر كبير. وهذا هو الأقرب أنها شفاعة مؤقتة تحذيرا للأمة، لا بخلا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الدائمة. ونقول استطرادا إن بعض العلماء عفى الله عنهم قالوا يسن أن يضع الإنسان جريدة رطبة أو شجرة أو نحوها على القبر ليخفف عنه، لكن هذا الاستنباط بعيد جدا ولا يجوز أن نصنع ذلك لأمور: أولا أننا لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من أعلمه؟ الله جل جلاله أعلمه من فوق سبع سماوات. ثانيا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت، لأننا ظننا به ظن سوء أنه يعذب وما يدرينا، فلعله ينعم، لعل هذا الميت ممن من الله عليه بالمغفرة قبل موته لوجود سبب من أسباب المغفرة الكثيرة، فمات وقد عفى رب العباد عنه، وحينئذ لا يستحق عذابا. ثالثا أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بشريعة الله، فما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنهم فما بالنا نحن نفعله. رابعا أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أي نعم. يبقى خلاصة القول دلوقتي: هل من الممكن أن يأتي أحد بجريدة خضراء أو بغصن أخضر ويضعه على قبر ميت؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحادثة الثابتة في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس حادثة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية: الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بالقبرين وجدهما يعذبان، هذا العذاب في القبر أو النعيم غيب أم شيء مشهود؟ غيب. طب والغيب من الذي يعلمه؟ فقط لا يعلمه إلا الله، ولكن الله يطلع رسله وأنبياءه على ما شاء من هذا الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أي نعم. ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن نحن لسنا برسل ولا بأنبياء حتى يطلعنا الله جل وعلا على هذه القبور فيها عذاب أو نعيم، وبالتالي نحن لا نعرف، فلا نضع غصنا أخضرا لأننا بذلك ندعي ونزعم أننا علمنا أن هذا القبر يعذب، وهذا سوء ظن منا في صاحب هذا القبر. ثم إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هم أعلم الناس بشرع الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وأتقى الناس لرب الناس بعد الرسل والأنبياء، ومع ذلك لم يفعل عمر ذلك مع أبي بكر، ولم يفعل عثمان ذلك مع عمر، ولم يفعل علي ذلك مع عثمان. فلو كان ذلك سنة لكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أسبق إليه منا، لأنهم أعلم بشرع الله وأتقى لرب الناس منا، لا شك في ذلك. طيب، والسؤال بارك الله فيك، هل عذاب القبر من أمور الغيب أو من أمور الشهادة؟ هل عذاب القبر من أمور الغيب أو من أمور الشهادة؟ هل عذاب القبر من أمور الغيب أو من أمور الشهادة؟ الجواب: عذاب القبر من أمور الغيب، وكم من إنسان في هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به، وكم جار له منعم مفتوح له باب إلى الجنة ونحن لا نشعر به، فما تحت القبور لا يعلمه إلا علام الغيوب. فشأن عذاب القبر من أمور الغيب، ولولا الوحي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا عنه شيئا. ولهذا لما دخلت امرأة يهودية إلى عائشة وأخبرتها أن الميت يعذب في قبره فزعت، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده، مثلما أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على الرجلين اللذين يعذبان، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من البول. والحكمة من جعله من أمور الغيب هو أولا أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فلو كنا نطلع على عذاب القبر لتنكد عيشنا، ولأن الإنسان إذا اطلع على أن أباه أو أخاه أو ابنه أو زوجه أو قريبه يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه فإنه يقلق ولا يستريح، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه فضيحة للميت، فلو كان هذا الميت قد ستر الله عليه ولم نعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه عز وجل ثم مات وأطلعنا الله على عذابه، صار في ذلك فضيحة عظيمة له، ففي ستره رحمة من الله بالميت. ثالثا أنه قد يصب على الإنسان دفن الميت كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ففيه أن الدفن ربما يصعب ويشق ولا ينقاد الناس لذلك، وإن كان من يستحق عذاب القبر عذب ولو على سطح الأرض، وإن كان من يستحق عذاب القبر عذب ولو على سطح الأرض، وإن كان من يستحق عذاب القبر عذب ولو على سطح الأرض. لكن قد يتوهم الناس أن العذاب لا يكون إلا في حال الدفن، فلا يدفن بعضهم بعضا. لا، أنت في بطن سبع في قاع بحر حرقت، كل هذا كأنه قبر يعذب فيه وينعم، لو بطن السبع أو قاع البحر أو من حرق. رابعا أنه لو كان ظاهرا لم يكن للإيمان به مزية، لأنه يكون مشاهدا ولا يمكن إنكاره. ثم إنه قد يحمل الناس على أن يؤمنوا كلهم لقوله تعالى من سورة غافر: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، الآية. فإذا رأى الناس هؤلاء المدفونين وسمعوهم يتصارخون لآمنوا وما كفر أحد، لأنه أيقن بالعذاب ورآه رأي العين، فكأنه نزل به، ويعني حكم الله سبحانه وتعالى عظيمة. والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما شاهده بعينه، لأن خبر الله عز وجل لا تطرق إليه احتمال الوهم ولا الكذب، وما تراه بعينك يمكن أن تتوهم فيه، وما تراه بعينك يمكن أن تتوهم فيه. ألا ترى أنك لو كنت في برج في الطابق 40 تنظر إلى سيارة وكأنها علبة كبريت؟ فعينك كذبت حينئذ. هذا وهم، هذا على سبيل المثال. نعم، فما تراه بعينك يمكن أن تتوهم فيه. فكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي نجمة ليست الهلال، وكم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي شعرة بيضاء على حاجبه وهذا وهم، وكم من إنسان يرى شبحا ويقول هذا إنسان مقبل وإذا هو جذع نخلة، وكم من إنسان يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا. لكن خبر الله لا يتطرق إليه الاحتمال أبدا. نعم، فنسأل الله لنا ولكم الثبات. فخبر الله بهذه الأمور أقوى من المشاهدة مع ما في الستر من المصالح العظيمة للخلق. طيب، إذن بارك الله فيك، عذاب القبر غيب وليس أمرا مشاهدة. المسألة التي بعد ذلك: هل سؤال الميت في قبره حقيقي وإنه يجلس في قبره ويناقش؟ هل سؤال الميت في قبره حقيقي؟ بلا شك، والإنسان في قبره يجلس ويناقش ويسأل. سؤال الميت في قبره حقيقي ولا شك في ذلك، والإنسان في قبره يجلس ويناقش ويسأل عن الأسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن بعث فيك؟ هل تعرف هذه الأسئلة؟ من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في من بعث فيك؟ اسمع يا أختاه، لو كان الرجل فينا أو المرأة سيدا للفصحاء وأستاذا للبلغاء وعملاقا للفلاسفة لا يتمكن أبدا من الجواب عن سؤال من هذه الأسئلة الثلاث إذا كانت أوامر الله تعالى ليست في حياته. أما إذا كان قد عاش على لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ومات على هذا التوحيد على تلك السنة، فسيقول بلسان طلق ملق زلق: ربي الله والإسلام ديني، والذي بعث فينا محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال الآن: هل سؤال الميت في قبره حقيقي؟ بلا شك، والإنسان في قبره يجلس ويناقش ويسأل. فإن قال قائل إن القبر ضيق فكيف يجلس؟ فالجواب: أولا، إن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق. إن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق ولا يسأل كيف ولما، لأنه لا يسأل عن كيف ولما إلا من شك. لا يسأل عن كيف ولما إلا من شك. وأما من آمن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله فيسلم ويقول الله أعلم في كيفية ذلك. ثانيا، إن تعلق الروح بالبدن في الموت ليس كتعلقها به في حال اليقظة، فللروح مع البدن شؤون عظيمة لا يدركها الإنسان، وتعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به في حال الحياة. وها هو الإنسان في منامه يرى أنه ذهب وجاء وسافر وكلم أناسا والتقى بأناس أحياء وأموات، ويرى أن له بستانا جميلا أو دارا موحشة مظلمة، ويرى أنه راكب على سيارة مريحة، ويرى مرة أنه راكب على سيارة مقلقة. كل هذا يمكن مع أن الإنسان على فراشه ما تغير، حتى الغطاء الذي عليه لم يتغير، ومع ذلك فإننا نحس بهذا إحساسا ظاهرا. فتعلق الروح بالبدن بعد الموت يخالف تعلقها به في اليقظة أو في المنام، ولها شأن آخر لا ندركه نحن. ولا فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويسأل ولو كان القبر محدودا ضيقا، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه البلاغ وعلينا التصديق والإذعان. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمسألة التي بعد ذلك: كيف تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق مقدار ميل؟ كيف تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق مقدار ميل ولا تحرقهم، وهي لو دنت عما هي عليه الآن بمقدار شبر واحد لاحترقت الأرض. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس، أي تقترب الشمس، يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. سبحان الله، هل تعلم كم بيننا وبين الشمس الآن؟ 93 مليون ميل بيننا وبين الشمس الآن، 93 مليون ميل. واسمع إلى الحديث، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، أي إلى معقد إزاره، ومنهم في رواية من يكون إلى ترقوته، العظمتان هدول، أي نعم، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أو بأصبعه إلى فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. فيا إخواني، نسأل الله أن يهون علينا هذا اليوم، يوم مقداره 50,000 سنة، يكون على الكافرين عسيرا، وبإذن رب العالمين يكون على المؤمنين يسيرا بتيسير الله. فأحيانا الله على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر القضاء والقدر خير وشره، وأماتنا على ذلك بحوله وطوله وفضله ومنه وكرمه. يا رب، نحن نطمع في فضلك ونطمع في إحسانك، فلا تعاملنا بعدلك يا إله الحق يا رب العالمين، وإنما عاملنا بفضلك وإحسانك. نعم، فبارك الله فيك. كيف تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق مقدار ميل ولا تحرقهم، وهي لو دنت عما هي عليه الآن بمقدار شبر واحد لاحترقت الأرض. فالجواب إن وظيفة المؤمن، وهذه قاعدة يجب أن تبنى عليها عقيدتنا فيما ورد من أخبار الغيب، القبول والتسليم، وألا يسأل كيف ولما، لأن هذا أمر فوق ما تتصوره أنت. فالواجب عليك أن تقبل وتسلم وتقول: آمنا وصدقنا، آمنا بأن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل، وما زاد على ذلك من الإيرادات فهو من البدع. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن استواء الله كيف استوى، قال: السؤال عنه بدعة. هكذا أيضا كل أمور الغيب السؤال عنها بدعة، وموقف الإنسان منها القبول والتسليم. جواب الشق الثاني بالنسبة لدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة، فإننا نقول إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي عليها في الدنيا من النقص وعدم التحمل، بل هي تبعث بعثا كاملا تاما. ولهذا يقف الناس يوم القيامة يوما مقداره 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون، وهذا أمر لا يحتمل في الدنيا فتدن الشمس منهم وأجسامهم قد أعطيت من القوة ما يتحمل دنوها. ومن ذلك ما ذكرناه من الوقوف 50,000 سنة لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب، فالأجسام يوم القيامة لها شأن آخر غير شأنها في الدنيا. وأما المسألة التي بعد ذلك عن الآية التي من سورة الأعراف كما بدأكم تعودون، أي نعم، إن الأجسام تبعث يوم القيامة لا على الصفة التي عليها في الدنيا، والله عز وجل يقول كما بدأكم تعودون. فبارك الله فيك، يعني ما هو توضيح ذلك؟ يعني كيف الآية الكريمة تقول كما بدأكم تعودون والأجسام يوم القيامة لا على الصفة التي عليها في الدنيا والله عز وجل يقول كما بدأكم تعودون، كيف توضيح ذلك؟ الجواب هذا لا يشكل على ما قلنا، لأن المراد بقوله كما بدأكم تعودون من حيث الخلق، فهو كقوله من سورة الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الآية، فالمعنى أنه كما بدأ خلقكم وقدر عليه فإنكم تعودون كذلك بقدرة الله عز وجل. إيه نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالذي خلقك وكنت عدما فصرت وجودا بأمر من يقول للشيء كن فيكون، قادر على أن يبعثك، قادر على أن يبعثك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي إيه لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله جل جلاله قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، وهذا رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، ومناقشة المؤمن في قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في البخاري أيضا إن الله يدين المؤمن، يقرب المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم إي يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. اللهم استرنا يا ستير وأزدل علينا سترك الذي لا ينكشف أبدا. طيب، فالجواب بارك الله فيك على هذا السؤال ليس في هذا إشكال، لأن المناقشة معناها أن يحاسب فيطالب بهذه النعم التي أعطاها الله، لأن الحساب الذي فيه المناقشة معناه أنك كما تأخذ تعطي، ولكن حساب الله لعبده المؤمن يوم القيامة ليس على هذا الوجه، بل إنه مجرد فضل من الله تعالى إذ قرره بذنوبه وأقر واعترف قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وكلمة نوقش تدل على هذا، لأن المناقشة الأخذ والرد في الشيء والبحث على دقيقه وجليله، وهذا لا يكون بالنسبة لله عز وجل مع عبده المؤمن، بل إن الله تعالى يجعل الحساب للمؤمن مبنيا على الفضل والإحسان لا على المناقشة والأخذ بالعدل. وفاصل قصير ونواصل، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيد، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، بشرة عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. حورس تي في شوب دائما معكم. تشيك فارم غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان. باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي.
جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية.
بشرى لكل بيت، لكل مزرعة، لكل مستثمر. تشيك فارم المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها.
تشيك فارم تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة.
مع تشيك فارم هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل ووزنها زاد وبيض ملوش حدود.
تركيبة تشيك فارم مهمة جدا في رفع كفاءة تحويلية للطائر.
تشيك فارم
يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم.
تشيك فارم
وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضو في وقت قصير.
تشيك فارم
وده يأثر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين.
تشيك فارم خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. تشيك فارم لكل أنواع الطيور، الدجاج، البط، الأوس، النعام والحمام. تشيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع تشيك فارم البلد حيفضل بلد. وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان. وأهلا بتشيك فارم.
تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور.
تشيك فارم مناعة كاملة للطيور، رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. تشيك فارم فوائد ملهاش حدود.
لو خايف على فراخك اشتري بسرعة تشيك فارم، سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما.
بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب. اتصل نصلك أينما كنت. 010-20-151-511 أو 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد الله وفضله وتوفيقه، والمسألة التي سنطرحها مع بعض الآن: كيف يحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مطالب بالتكاليف الشرعية؟ كيف يحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مطالب بالتكاليف الشرعية؟ كيف يحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مطالب بالتكاليف الشرعية؟ هذا السؤال مبني على فهم ليس بصحيح، فإن الكافر مطالب بما يطالب به المؤمن، لكنه غير ملزم به في الدنيا. ويدل على أنه مطالب قوله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين الآيات. فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة وترك إطعام المساكين ما ذكروه، لأن ذكره في هذه الحال لا فائدة منه، وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام. وكما أن هذا هو مقتضى الأثر فهو أيضا مقتضى النظر، فإذا كان الله تعالى يعاقب عبده المؤمن على ما أخل به من واجب في دينه فكيف لا يعاقب الكافر؟ بل إني أزيدك أن الكافر يعاقب، انتبه، الكافر يعاقب على ما أنعم الله به عليه من طعام وشراب وغيره. قال الله تعالى في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمنطوق الآية رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا، ومفهومها وقوع الجناح على الكافرين فيما طعموا. اسمع الآية مرة أخرى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الآية، منطوق الآية رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموه، ومفهومها وقوع الجناح على الكافرين فيما طعموه. وكذلك قوله تعالى من سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامة. الآية، فإن قوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا دليل على أن غير المؤمن ليس له حق في أن يستمتع بها في الدنيا. أقول ليس له حق شرعي، أما الحق بالنظر إلى الأمر الكوني هو أن الله سبحانه وتعالى خلقها وانتفع بها هذا الكافر، فهذا أمر لا يمكن إنكاره، فهذا دليل على أن الكافر يحاسب حتى على ما أكل من المباحات وما لبس. وكما أن هذا مقتضى الأثر فإن مقتضى النظر، إذ كيف يحق لهذا الكافر العاصي لله الذي لا يؤمن به، كيف يحق له عقلا أن يستمتع بما خلقه الله عز وجل وما أنعم الله به على عباده؟ وإذ تبين لك هذا فإن الكافر يحاسب يوم القيامة على عمله، ولكن حساب الكافر يوم القيامة ليس كحساب المؤمن. أي نعم، لأن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا يخلو به الرب عز وجل ويقرره بذنوبه حتى يعترف، ثم يقول له سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر والعياذ بالله فإن حسابه أن يقرر بذنوبه ويخزى بها على رؤوس الأشهاد في الآية الكريمة من سورة هود: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. والمسألة التي بعد ذلك: هل يوم الحساب يوم واحد؟ هل يوم الحساب يوم واحد؟ هل يوم الحساب يوم واحد؟ الجواب: يوم الحساب يوم واحد، ولكنه يوم مقداره 50,000 سنة، كما قال الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا رب سلم سلم، يا رب هون هون. فضل اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا أبو بكر، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام
على طاعتك.
هذا بالنسبة لحديث فضلتك عن الكافر. أما من يقول أنه داعية إسلامي ويحارب قناة الرحمة المباركة وعلمائنا الأجلاء، وهذا لا يهم، لأننا نعلم والأمة الإسلامية كلها تعلم قدر قناة الرحمة المباركة وعلمائنا الأجلاء، يقول أن الضار ليس من أسماء الله الحسنى، ويسخر ويقول: أنا لما أدعو أقول يا رب يا ضار وفقني، فأنا أقول له: أنا إنسانة بسيطة، أنا لما أدعو بهذا المعنى أقول: يا رب إنك تعز من تشاء وتذل من تشاء، وتضل من تشاء وتهدي من تشاء، وتضر من تشاء وتصرف الضر عن من تشاء، وتبتلي من تشاء وترفع الابتلاء عن من تشاء، فاصرف الضر عني وارفع عني الابتلاء. فأقول لهذا الرضوان وأسأله سؤال: هل يوجد آلهة تضر وتضل وتبتلي وتهلك وتعذب وتبطش وتميت غير الله سبحانه وتعالى؟ أما سؤالي لفضيلتك في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وأيضا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهل أدعو الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى هنا، هل يعني هذا أم ندعو الله بأسمائه الحسنة التي تتصف بالحسن، أم المقصود بالحسنى أسماء الله عز وجل كلها؟ وجزاك الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أما عن شعورك تجاه القناة فنشكرك وبارك الله فيك. وأما عن أنه قال أن الضر ليس من أسماء الله فكلامه صحيح. أي نعم، فكلامه صحيح. وأما عن اعتقادك أنه لا يملك الضر والنفع إلا الله فمفهومك صحيح، فمفهومك صحيح، ولكن الله عز وجل لا يسمى باسم إلا بنص قرآني أو بصحيح النص النبوي. فنص قرآني كما تفضلت بقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أين وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، الله هو المسعر القابض الباسط. فأسماء الله تعالى لا تثبت إلا بنص قرآني أو بصحيح النص النبوي. فمفهومك أن الضر والنفع بيد الله مفهوم صحيح. أين تفضل؟ تفضل أخي متولي. تفضل أخي متولي. تفضل يا متولي. هات يا أم نعمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ أبو بكر.
الله ينعم علينا وعليك بنعمة التوحيد والسنة.
ويديك الصحة ويكون سنة وحضرتك طيب.
وأنت طيبة وبالصحة والسلامة.
في القناة يا رب، ربنا يبارك في عمرك جميعا.
وفيك الله يحفظك.
الله يديك الصحة. كنت عايز أقول لحضرتك يعني أنا الحمد لله من فضل ربنا والله، ثم يعني اللي انتوا بتقوله لنا، أنا ما مش بحب أجيب والله سيرة أي حد، حتى قلت حتى لو كان فيه الشيء ده ما تقولهوش، فأنا الحمد لله على قدر. فبتطلع لي جارة تفك نفسها، ده مرات ابنها، ده جارتها، ده مش عارف ايه.
على كل حال أنا أشكرك على اجتهادك على نفسك بإبعادها عن الغيبة، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته. والله جل وعلا قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وأما سماعك من غيرك للغيبة فأنت مشاركة في الكبيرة والإثم، إلا أن تقول لها كفي واتق الله. أي نعم، أما إذا سمعت لا فهذا لا يجوز وأنت مشاركة لها. أسأل الله أن يعفيني وإياك وأن يطهر مجالسنا من الغيبة والنميمة وكل ما يغضب ربنا تبارك وتعالى، والله أعلم. هات أخ متولي.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وعلى الله من قدرك.
الله يرفع قدرك. بس
بنشرب بحضرتك وبنشرب بميت حديد اللي فيها عالم حضرتك،
شرف الله مقدارك
حضرتك بالمجمع الطبي اللي انتوا ربنا يكرمك ويكرم القائمين عليه ويتم العمل فيه ويجعل رجال الأعمال وأصحاب الخير يبدأوا يساعدوا فيه أكتر وأكتر.
على فكرة، أو لبنة هذا المجمع هو فضيلة شيخنا محمد بن حسان، هو أول من أوائل المتبرعين.
طول عمره من يوم ما عرفناه قبل الفضيات وهو رجل
من فضل الله عز وجل.
ربنا يكرمه.
وإن شاء الله إن شاء الله الشيخ يوم الجمعة التي بعد القادمة عصرا سيفتتح هذا المجمع في ميت حديد إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. فجزى الله كل المتبرعين خيرا من جميع بلدان المسلمين في الداخل والخارج. وأسأل الله أن يبارك لهم في عافيتهم وعلمهم وزوجاتهم وأولادهم وأن يصب عليهم الخير صبا صبا.
أكيد المركز كله حضرتك. دي حاجة أسأل بقى حضرتك أكتر من سؤال حضرتك.
تفضل.
أول حاجة لابد نقول لنصارى مصر كلمة، لو هم متذكرين أو إحنا كأصحاب علم نفكرهم الشيخ الإسلام ابن تيمة لما كان بياخد من هم حبسوا عند شخص ما وانت اضرب الكلام ده، فطلب النصارى اهل الذمة اللي هم يخرجوا مع المسلمين. دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك، مستقبل الدعوة في مصر في الوقت الحالي، في دلوقتي بالاخوان بغير الاخوان، مستقبل الدعوة وتربية الفرد المسلم تربية صحيحة. دي حاجة. الحاجة التانية التالتة حضرتك، هل انا من حقي اقتل شيعي مهما اختلفت معاه؟ هو طبعا يعني هو له ضغينة وبكرهني.
على كل حال، على كل حال
دي حاجة.
على كل حال، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والشيعة الرافضة الذين يتهمون ام المؤمنين عائشة بجريمة الزنا علماؤهم كفار لا شك في ذلك، والذين يكفرون الصحابة الكرام إلا 3 أو 7، من اعتقد هذا فهو كافر. ولكن من يقتل هذا الكافر؟ ولي أمر المسلمين. أما لا يقتل الناس بعضهم بعضا وإلا تكون فوضى، فهذه الأمور لولي أمر المسلمين. ثم إنني ألفت النظر، ليس كل الشيعة كفار، لكن الشيعة الرافضة كفار. يعني الشيعة الرافضة الذين يعتقدون اتهام أم المؤمنين عائشة بجريمة الزنا بعد تبرئة الله له. الشيعة الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، دول كفار، لأن ربنا يبرئ عائشة من فوق 7 سماوات وهم يتهموها بجريمة الزنا. ربنا يقول عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه وهم يقولون هم ارتدوا، فهذا يعد تكذيب لله عز وجل، وتكذيب الله كفر أكبر. طيب، من يستتيب هؤلاء؟ ولي أمر المسلمين أو نائبه. طب إن أصروا على كفرهم، من يقيم عليهم حد الردة؟ ولي أمر المسلمين، وليس أنا ولا أنت يا عبد الله. أي نعم، اللهم إني بلغت، اللهم فش. بل إن المسلم لا يجوز له أن يقتل، أن يتعدى على ذمي أو معاهد أو مستأمن، لأن عندنا 4 دماء معصومة الدم والمال: المسلم أولا، الذمي ثانيا، المعاهد ثالثا، المستأمن رابعا. المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وعمل بمقتضى ذلك. المذمي اليهود أو النصران الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية لولي أمر المسلمين. المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بتأشيرة من قنصلية بلاد الإسلام بلاد المسلمين. أين المعاهد الذي بيننا وبينهم عهد من الكفار لمدة 10 سنوات كصلح الحديبية أو أكثر أو أقل، فلا يتعرض أحد إلى دمائهم ولا أموالهم. ومن هنا فإن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لا يرح رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو اشترك أهل السماء وأهل الأرض في دم مؤمن لا أكبهم الله في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. أما الدعوة إلى الله فلا بد أن تكون على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقصد بها وجه الله الكريم، ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا، والله المستعان. هذا اتصال، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم أبو بكر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بص يا شيخ أبو بكر، أنا عايز أسألك سؤالين.
تفضلي.
يعني زوجي متوفي، يعني بين عنك سرطان القولون، ده يعتبر مفتوم يا شيخ. وسؤال تاني، ليه الدكتور مرسي ما يطبقش الشريعة ويبقى في حد الحرابة، واللي يسرق يتقطع إيده؟ وبعدين ليه ما طلعش قرارات؟ عشان احنا قاعدين كده، ده بكون من 30 سنة ايه اللي هيحصل في البلد؟ ما طلعش ليه قرارات حازمة يعني، عشان الشباب دي تتلم شوية.
السلام عليكم. اولا اللي تفضلت بيه بحد الحرابة وحد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر، هذه واجبة أن تقام في المجتمع الإسلامي، بل إن الواجب تطبيق الشرع تطبيقا كاملا تاما غير منقوص، لأن الله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل قال: ما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالواجب على ولي الأمر الدكتور محمد بن مرسي وجميع حكام المسلمين من ملوك وأمراء ورؤساء أن يحكموا القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. أما هذه الثلة التي تريد أن تخرج يوم 30 من نهاية هذا الشهر الميلادي، فهؤلاء يريدون إسقاط المشروع الإسلامي، وهؤلاء لا يريدون أن تقوم لأرض الكنانة قائمة. فعلينا جميعا شيبا وشبابا، رجالا ونساء، علماء ومثقفون وأميون، أن نستنكر فعلهم الذين يريدون أن يقدموا عليه، لأنهم يريدون إسقاط المشروع الإسلامي بصرف النظر عن إسقاط شخص بعينه، لأن إذا أسقط هذا الرئيس سيكون سهلا يسيرا إسقاط كل رئيس يأتي بعده، وإن شاء الله لن يسقط. ونسأل الله أن يمكن له وأن يوفقه إلى تحكيم شرع الله تحكيما كاملا، وأن يرزقه بطانة تدله على المعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وكل من سيخرج يوم 30 يونيو لإسقاط المشروع الإسلامي ولإسقاط البلد، أنا أبشره بالإثم وأنه على ضلالة في فعله، فأنا أحذر أن تكون أنت من أهل الضلالة أو من المقبلين على الإثم، لأنك مسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. والمسلم إذا عرف أن هذا فعل يخالف الشرع انتهى وابتعد عنه عبودية لله، وإذا علم أن هناك أمر أمره الله به ائتمر به عبودية لله عز وجل بالإخلاص التام والذل الكامل لله عز وجل. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نحن لا غرض لنا إلا أن نصلح الناس على رب الناس. نعم تفضل تفضل. طيب
السلام عليكم.
أخونا محمد من الجيزة يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ والله أحبك في الله إن شاء الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
يا شيخ الله يحفظك. الناس اللي البياعين اللي بيبقوا في الشارع دولة اللي جافلين الشارع يعني على البيع الجاهلين دول في الشارع اللي بيفرقوا جيدة فقرانية والفاكهة
على كل
يعني بيخلوا حارة واحدة بس ويبقى الشارع دي يعني.
يا أخي الكريم الرسول الكريم عليه السلام أمر بإعطاء الطريق حقه كغض البصر ورد السلام إلى غير ذلك. فالذي اسمع يا أخي بارك الله فيك، فالذي يضيق الطريق على المسلمين المارة هذا يأثم، والواجب عليه أن يتقي الله تعالى. وبعدين يا أخي كان في يعني ممكن مجلس المدينة يأتي يعطيك مخالفة وتدفع هذه المخالفة، لكن نظرا لغياب هذا الأمر أنت تجرأت وأشغلت الطريق، وممكن تأخذ محضر بإشغال الطريق. فإذا عادت هذه الأمور الناس ستنزجر وترتدع. أين فنسأل الله الهداية لنا ولهم، وأنا أنصح نفسي وعموم المسلمين أن يتقوا الله في ألسنتهم وفي أعمالهم وفي طرقات المسلمين وفي غير ذلك. أي نعم. طيب بالنسبة لمن مات بداء في بطنه ما دام مات على الإسلام فهو شهيد، كل من مات من المسلمين بداء في بطنه فهو شهيد، نسأل الله تعالى أن يقبله شهيدا لأن الحديث نص على ذلك. لكن نحن لا نقول على واحد بعينه أنه مات شهيد، لكن نقول بصفة عامة الحديث بيّن الحديث النبوي أن من مات بداء في بطنه فهو شهيد، كمن مات وهو محروق من المسلمين فهو شهيد، كمن مات من المسلمين غريق فهو شهيد، كمن مات من المسلمين تحت هدد فهو شهيد. أي نعم، ومن مات دون دمه ودون أرضه ودون ماله من المسلمين فهو شهيد. أي نعم. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك تكملة، هل يوم الحساب يوم واحد؟ يوم الحساب يوم واحد. السؤال بيقول هل يوم الحساب يوم واحد؟ الجواب بحول الملك الوهاب، يوم الحساب يوم واحد، ولكنه يوم مقداره 50,000 سنة، كما قال الله تعالى في سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآية أي أن هذا العذاب يقع للكافرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وهذا اليوم الطويل هو يوم عسير على الكافرين كما قال تعالى من سورة الفرقان وكان على الكافرين عسيرا، وقال تعالى في سورة المدثر فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نعم. ومفهوم الآيتين أنه على المؤمن يسير وهو كذلك، فهذا اليوم الطويل بما فيه من الأهوال والأشياء العظيمة ييسره الله تعالى على المؤمن ويكون عسيرا على الكافر. وأسأل الله تعالى يجعلني وإخواني المسلمين ممن يسره الله عليهم يوم القيامة، قولوا أمين. والتفكير والتعمق في مثل هذه الأمور الغيبية هو من التنطع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. ووظيفة الإنسان في هذه الأمور الغيبية التسليم وأخذ الأمور على ظاهر معناها دون أن يتعمق أو يحاول القياس بينها وبين الأمور في الدنيا، فإن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا، وإن كانت تشبهها في أصل المعنى وتشاركها في ذلك، لكن بينها فرق عظيم. وأضرب لك مثلا بما ذكره الله سبحانه وتعالى في الجنة من النخل والرمان والفاكهة ولحم الطير والعسل والماء واللبن والخمر وما أشبه ذلك، مع قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الآية. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه الأسماء التي لها مسميات بها في هذه الدنيا لا تعني أن المسمى كالمسمى، وإن اشترك في الاسم وفي أصل المعنى. فكل الأمور الغيبية التي تشارك ما يشاهد في الدنيا في أصل المعنى لا تكون مماثلة له في الحقيقة. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه القاعدة، وأن يأخذ أمور الغيب التسليم على ما يقتضيه ظاهرها من المعنى، وأن لا يحاول شيئا وراء ذلك. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، وصار يتصبب عرقا، وذلك لعظم السؤال في نفسه. ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي كانت ميزانا، التي كانت ميزانا لجميع ما وصف الله به نفسه. قال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالسؤال المتعمق في مثل هذه الأمور بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أشد منا حرصا على العلم وعلى الخير، لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسئلة، وكفى بهم قدوة. وما قلته الآن بالنسبة لهم الآخر يجري بالنسبة لصفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه من العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك. فإن مسميات هذه الألفاظ بالنسبة إلى الله عز وجل لا يماثلها شيء مما يشاركها في هذا الاسم بالنسبة للإنسان. فكل صفة فإنها تابعة لموصوفها، فكما أن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له في ذاته فلا مثيل له في صفاته. وخلاصة الجواب أن اليوم الآخر يوم واحد، وأنه عسير على الكافرين ويسير على المؤمنين، وأن ما ورد فيه من أنواع الثواب والعقاب أمر لا يدرك كنهه أي حقيقته في هذه الحياة الدنيا، وإن كان أصل المعنى فيه معلوما لنا في هذه الحياة وفي هذه الحياة الدنيا. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في الاثنين القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء في برنامجكم درر المسائل في هذه السلسلة العقدية، التي أسأل الله أن ينفعني وينفع بها أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله تعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا، سلاما وإسلاما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على بشير نذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والجمعة القادمة للعبد الفقير إلى الله في مسجد التوحيد بأرض الشناوي في المنصورة تقهلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة.